إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا في هذا اليوم الميمون المبارك مع بشريات النصر الكبرى. إن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب، وإن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان والمكان، والأيام دول. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإن كنا نرى اليوم الدولة لليهود، فإننا على يقين من أن الحق لا بد أن يعود، ومن أن الباطل لا بد يوما أن يرجع عن هذا الغي الذي يعيش فيه، وأن الأمة الميمونة المباركة لا بد يوما أن يعلو شأنها مرة أخرى لترجع مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس. ولذا فإذا أردنا أن نعرف كيف نصر الله عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعرف كيف كان حال الأمة قبل مبعث النبي وبعد مبعث النبي، لنعلم يقينا كيف تنزل النصر من عند الرب العلي. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من حديث: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وعند البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وذلك من الشر ولا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال: فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى آخر الحديث. فالشاهد من الحديث هو قول حذيفة رضي الله عنه وارضاه: لقد كنا في جاهلية وشر. وإذا بالحق جل جلاله لما نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، شاء الله عز وجل في تلك اللحظة أن يرسل إليهم منقذ البشرية بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ليخرج الكون كله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حالة بعث عليها نبي من أنبياء الله عز وجل، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد أمة تعيش في جاهلية جهلاء لم يسبق إليها أبدا في أي عصر ولا في أي مكان. قام النبي وبدأ في أعظم مهمة في الكون كله، ألا وهي مهمة صناعة الرجال. ولذا قال صاحب الظلال رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات من النسخ، بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلاله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للكون كله:
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا بتلك الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وجعل الناس فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. وإذا بتلك الكلمة تجد مكانا بين ثلة قليلة في هذا المجتمع، أما سائر المجتمع فلم يستمعوا إلى قول النبي، ولم يدخلوا في دين رب العلي سبحانه وتعالى، بل أبوا جميعا إلا الكفر، إلا باقة عطرة هم الذين قام الإسلام على رؤوسهم وعلى أكتافهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرف المسلمون قدر هذا الدين، بل وعلموا يقينا قدر أنفسهم في ظل هذا الدين، وأنه لا عزة لهم ولا كرامة إلا في ظل هذا الدين، فحملوا هم هذا الدين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يتحركون على الكون كله بتلك الدعوة المباركة، ألا وهي دعوة الناس ليعبدوا رب الناس سبحانه وتعالى. وهذا هو الدرس الذي تعلمه هذا الصحابي الجليل ربعي بن عامر لما دخل على رستم فسأله: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له بلسان العزة وبلسان اليقين والثبات: قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. تلك العزة التي وقفوا بها ليعلموا الكون كله درسا لا ينسى، وليسطروا على جبين التاريخ سطورا من النور. ولك أن تتخيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا أنفسهم في نفس الغربة التي نجد أنفسنا فيها، قاموا ليزيلوا تلك الغربة باعتصامهم بالله وإيمانهم وتوكلهم على الحق جل وعلا. تدبر معي كيف وصل الدين إلينا على أشلاء ولحوم ودماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيعة العقبة الثانية، قد عقد تحالفا مع الأنصار على أنه إذا قدم إلى المدينة أن ينصروه داخل المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ عليهم العهد ولا الميثاق على أن ينصروهم خارج المدينة. وإذا بغزوة بدر يقدر الحق جل وعلا أن تكون خارج المدينة، وأراد النبي أن يطمئن على أحوال الأنصار هل ينصروهم داخل المدينة وخارج المدينة، لأن عدد الأنصار كان أكثر بكثير من عدد المهاجرين في غزوة بدر، وكل أعباء الغزوة ستكون على كواهل الأنصار. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، وقام عمر وتكلم وأحسن، وقام المقداد بن عمرو فتكلم وأحسن، والثلاثة من المهاجرين. فأراد النبي أن يستوفق لأمر الأنصار فقال: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد: تلك الكلمات التي سطرها على جبين التاريخ بسطور من النور. قال: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فقدته لخدناه معه، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فاضع عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. قال عمر كما عند البخاري: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: فوالله ما أشار النبي إلى مصرع رجل في أي مكان إلا وكان مصرعه في نفس المكان. فضل من الله عز وجل. فهؤلاء نصروا دين الله عز وجل، وذلك من باب قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فتنزلت النصرة من عند الرب العلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم نصروا الله ابتداء سبحانه وتعالى. بل لم تكن النصرة عند الذين أوجب الله عز وجل عليهم الجهاد، بل كانت عند من عذرهم الله عز وجل ورفع عنهم مهلة الجهاد. فهذا عمرو بن جموح كما في السيرة لابن هشام، وصحح الرواية الشيخ الألباني في تحقيق فقه السيرة للمال الشيخ الغزالي، أن عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه، وكان أعرج شديد العرج، ورفع الله مهلة الجهاد أو تكاليف الجهاد عن الأعمى وعن الأعرج. فقام عمرو بن جموح وكان عنده أربع من الأبناء يجاهدون في سبيل الله عز وجل، فقال: أريد أن أجاهد. فقال أبناؤه: نحن أبناؤك ونجاهد في سبيل الله عز وجل، وقد رفع الله عنك تكاليف الجهاد ونحن في ميزان حسناتك. فغضب عمرو بن جموح وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: أما أنت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد. ثم نظر إلى أبنائه وقال: وأما أنتم فلا عليكم أن تدعوا، أي تتركوا، لعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيله. وفي رواية أحمد التي حسنها الحافظ ابن حجر في الفتح، أن عمرو بن جموح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قال له: يا رسول الله، ألئن قتلت في سبيل الله عز وجل أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال له الحبيب المصطفى: أجل. فدخل عمرو بن جموح واستشهد في سبيل الله عز وجل، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة على عمرو بن جموح وهو مضمخ بدماء الشرف والجهاد، وإذا بالنبي يبتسم ويقول: والله يا عمرو، لكأني الآن أنظر إليك تمشي في الجنة برجلك هذه صحيحة سليمة. يا الله، بأي كلام نعلق بعد هذا؟ رجل أعرج عذره الله عز وجل، وعلى الرغم من جادل مع الرغم من ذلك يريد أن ينال شرف الشهادة في سبيل الله عز وجل. ولم يكن ذلك موقفا فرديا من عمرو بن جموح، بل هذا عبد الله ابن أم مكتوم، هذا الرجل الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى لا يرى، وعلى رغم من ذلك لما جاءت معركة القادسية التي كتب الله عز وجل فيها العزة والنصرة للموحدين، قال عبد الله بن مكتوم: إني لا أعلم كيف أجاهد وأنا رجل أعمى، ولكن أعطونا الراية، فإني رجل أعمى لا أرى شيئا، فلا أستطيع أن أفر أبدا من الميدان. وبالفعل أخذ عبد الله بن مكتوم الراية في يوم القادسية، ووقف ورفع الراية عاليا، وإذا بالمشركين والكفار يأتون ويضربون عمرو بن جموح حتى يقطعونه إربا، وما زالت الراية مرفوعة في يد عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وارضاه. فمروا به بعد معركة القادسية ووجدوه مضمخا بدماء الشهادة وقد رفع الراية ولم يغرب أبدا ولم يتحرك قيد أنملة عن المكان الذي تركوه فيه. بل إن الأطفال في عهد النبي نصروا دين الرب العلي سبحانه وتعالى، كما روى ذلك الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال، أي عبد الرحمن قال: إني لفي الصف في يوم بدر، فنظرت حولي فإذا بطفلين أو بغلامين صغيرين، قال: فلم آمن بمكاني بينهما، فقلت: لو كنت بين رجلين جلدين أو أقوياء حتى أحتمي بهما واحتمين واحتمون بي، قال: وإذا بشاب أو غلام منهما يتكلم لي سرا من صاحبه ويقول: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال أجل، وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت والله وما أرضى بمكانهما أبدا رجلين. قال وإذا بالآخر يكبزني سرا من صاحبه ويقول يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت أجل، وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فلما بدأ القتال في يوم بدر وإذا بأبي جهل يزور في الناس، فقلت لهذين الغلامين هل تريان هذا الرجل؟ قلنا نعم. فقال هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. قال فانقضى عليه كالصقرين فقتلاه. فذهب في الدم واللحظة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلاهما يقول أنا الذي قتلته يا رسول الله، ويقول الآخر بل أنا الذي قتلته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغر قلب كل واحد منهما، فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فأخذ النبي السيفين ونظر فإذا بالدماء النجسة لأبي جهل تسيل على السيفين. فنظر النبي إلى الغلامين وقال كلاكما قتله. والغلامان هما معاذ ابن عمرو بن الجموح ابن الرجل الأعرج الذي أراد أن يقاتل في سبيل الله، والثاني هو معوذ بن عفراء رضي الله عن أصحاب النبي كله. هكذا كانوا يجاهدون في سبيل الله، لا يتأخرون أبدا، حتى النساء ما تأخرت واحدة منهن أبدا عن نصرة دين الله عز وجل. أم عمارة التي وقفت لتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى ضربت 12 ضربة بالسيف من عبد الله بن قمئة عليه من الله ما يستحق، تفعل كل ذلك دفاعا عن الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكانت النصرة لم تكن بالجسد فقط ولا بالنفس، بل كانت بالمال. ففي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن عمر بن الخطاب قال ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة، وكلمة ندبنا أي أن النبي لم يوجب عليه. قال فوافق ذلك عندي مال. قال فذهبت بنصف مالي ووضعته في حجر النبي وقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، أي أني ما سبقته يوما وأريد اليوم أن أسبقه. قال فذهبت فسألني النبي ماذا تركت لأهلك وأولادك يا عمر؟ قلت تركت لهم مثله أي النصف. قال فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، وإذا بالحبيب المصطفى يقول له يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هكذا كان اليقين في قلب أبي بكر وفي قلب سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن هناك تكافؤ لا في عدد ولا في عدة. هذه رسالة لكل من يقول إن اليهود يملكون من الزاد والمتاع والسلاح والعتاد ما لا تملكه دول المسلمين. ليست العبرة لا بالزاد ولا بالقوة ولا بالمنع ولا بأي شيء، إنما العبرة باليقين والعقيدة التي سكنها النبي في قلوب الموحدين. ففي غزوة مؤتة كان عدد الموحدين 3000، وكان عدد الكفار 200,000. لك أن تتخيل ليس هناك أي نسبة، 3000 واحد أمام 200,000 مشرك. وعلى الرغم من ذلك لما علم المسلمون بعدد الكفار قالوا نرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يمدنا بمدد من الرجال أو يأمرنا بأمر آخر. وإذا بالعقيدة تظهر في قلب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فتنتفض العقيدة في قلبه ويقوم ويقول لأصحاب النبي ماذا تصنعون؟ والله إن الذي تخافون منه للذي خرجتم له تطلبون الشهادة، ووالله إننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا بقوة ولا بكثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنها والله لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا وأبشروا فإن الله وعدنا إحدى الحسنيين. فجمدت وتهيأت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في تلك الغزوة وكانت النصرة لهم بإذن الله جل وعلا. بل هذا الفتى ألب أرسلان رحمه الله الذي عاد بجيشه الذي يبلغ 15,000 وعاد بجيش المنهك المتعب الذي به من الجراحات ما لا يعلمه إلا الله، وعلى الرغم من ذلك يجد نفسه فجأة في مواجهة مع 200,000 أيضا من الرومان، فيقول للناس: من أراد الجنة فليدخل خلفي وليغتسل وليتكفن ويتحنط، فإني أشم رائحة الجنة من مكان ما. وإذا 15,000 من هؤلاء الموحدين الذين تعلقت قلوبهم برب العالمين، وإذا بهم يدخلون ويقاتلون 200,000، وكانت النصرة بإذن الله لهؤلاء الجند الموحدين ببشرى من الله عز وجل وبشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كانت العزة لأهل التوحيد يوم أن تمسكوا بشرع الرب المجيد سبحانه وتعالى: إني تذكرت والذكرى معرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده قد طير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها ومات يملكنا شعب ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. بالله بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم فتاه. وانزل فلسطين وسائل صخر مسجدها عمن بناه، لعل الصخر ينعاه. هذه معالم قرص كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت غضم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى
إلى بلاد مصر، وفي يوم من الأيام وجد أهل مصر بعد أن جف الماء في نهر النيل وجدهم يقدمون على عمل ليس من الإسلام في شيء. قالوا: إننا نعمد إلى جارية جميلة فنضع عليها من الحلي الكثير والكثير، ثم نشتريها من أبويها ونفقيها في النيل حتى نرضي نهر النيل ليفيض الماء. فقال عمرو: إن هذا لا يكون في دين الله عز وجل، وإن الإسلام يجر ما قبله، ولكن انتظر. فأرسل إلى عمر بن الخطاب برسالة، فرد عليه عمر وقال: لقد أنصفت، وإن هذا لا يكون في دين الله، وإن الإسلام يجب ما قبله. وإذا وصلتك رسالتي يا عم ستجد فيها بطاقة، هذه البطاقة ألقها في نهر النيل. وإذا بالرسالة تصل إلى عمرو بن العاص وفيها البطاقة مكتوب فيها: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله سبحانه وتعالى أن يجريك. فقام عمرو بن العاص وألقى البطاقة في نيل مصر، وكان الناس قد تهيأوا للرحيل، وإذا بالنيل يفيض 16 مترا من الأمن الماء، ويفيض الخير على أهل مصر، كل ذلك بطاعة الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. بل هذا عقبة بن نافع لما أراد أن يفتح مدينة القيروان، وقالوا: إن المدينة محصنة بالأسود والأفاعي والحيات، ماذا تصنع؟ قال: نحن جند الله وتلك جنود لله عز وجل. فوقف عقبة على صخرة عالية وقال: أيتها الأسود، أيتها الحيات، أيتها الأفاعي، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. قال الراوي فخرجت الرسول تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها وأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمصار. وسعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لما فر الفرس عبر نهر دجلة والفرات بتلك السفن العظيمة العملاقة التي كانوا يملكونها وإذا بأصحاب النبي معذورون لا يستطيعون أن يتبعوا الفرس لأنهم لا يملكون السفن، ولكن سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف وينادي على الجيش الأكمل ويقول إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أطأ هذا النهر بالخير. قال ونحن معك إن شاء الله. وإذا بعشرة آلاف من الموحدين يغوصون في هذا الماء بخيولهم ويتكلمون في البحر كما كانوا يتكلمون في البر. فلما رآهم قائد الروم قال والله ما تقاتلون الإنس ولما تقاتلون إلا الجن. ففزع الرجل وفزع هؤلاء الفرس وكانت النصرة لجند الله عز وجل بسبب هذا اليقين. لما مروا من على النهر ووصلوا إلى الشاطئ الآخر قال سعد بن أبي وقاص قولته الشهيرة والله لو كان فينا رجل واحد عنده في قلبه مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا. كل عنده يقين وتوكل في الله عز وجل. لك أن تتخيل خالد بن الوليد كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يقول له قائد الروم يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال أجل. قال فهذا كوب من السم فاشربه. أخذ خالد رضي الله عنه هذا الكوب من السم وأراد الجنود أن يمنعوه. قال لا يا خالد لا تفعل. قال دعوني. وأخذ الكوب من السم والقصة صحيحة ثابتة. أخذ الكوب وشرب وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله. قال الراوي فوالله لقد شرب وما ازداد إلا الصحة والعافية. كل ذلك بيقينه في الله عز وجل. ولما تحصن الروم في بلدة كنصرين وعلموا يقينا أن المسلمين لا يستطيعون بحال من الأحوال أن يصعدوا وأن يدخلوا تلك البلاد المنيعة وإذا بخالد يرسل وريقة صغيرة إلى قائد الروم في بلدة كنصرين فقال من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة كنصرين أما بعد فأين تذهبون؟ والله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم عليه. وإذا الرجل يخشى من هذا التهديد فيفتح الحصون ويسلمها لخالد بن الوليد رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عجب في أن يسخر الله عز وجل الكون كله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالكون كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. قال جل وعلا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ولعلكم تعلمون جميعا ما جاء في الصحيحين من أن القمر انشق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر فانشق القمر إلى فرقتين بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه المشركون تلك المعجزة فطلب النبي من الرب العلي أن يفلق له القمر فرقتين فكان انشقاق القمر بإذن الله عز وجل. بل وعند البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزع من الخشب جزع من النخل فجاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا؟ قال أجل. فأمرت ابنها فصنع منبرا وصعد النبي في الجمعة التي تليها على هذا المنبر الجديد ونحى الجزع جانبا فخطب النبي وحن الجزع أي بكى فنزل النبي من على المنبر والتزم الجزع أي احتضن الجزع فسكن الجزع. قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى صحيحة: والذي نفسي بيده لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى يوم القيامة. وفي رواية ثالثة صحيحة أن النبي أصر للجزع لكلمة فقال: إن شئت غرزت، أي نغرسك أمام المسجد فتعود أبهى مما كنت، وإن شئت غرزت في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في جنة رب العالمين. لا عجب في ذلك، وقد سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت في الحديث الذي رواه مسلم، بل وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح الطعام بين يديه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، أي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر من أمام هذا الحجر فيقول الحجر: السلام عليك يا رسول الله. هكذا نصر الله فنصرهم الله عز وجل، وسخر لهم الكون كله، ولو نصرنا الله لنصرنا الله وسخر لنا الكون كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فلقد جاءت البشريات العظيمة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم الكون كله أن النصرة لن تكون في النهاية إلا لجند الله. قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإن كانت البشارات كثيرة جدا فسأكتفي بآيتين وحديثين. أما الآية الأولى فيقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط واحد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما الآية الثانية فيقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما هو مثلهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول، من الذي يقول؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ وإذا بالإجابة: ألا إن نصر الله قريب. فالنصر قريب جدا، ولكن أين الأمة التي تستحق أن تتنزل عليها النصرة؟ فالأمة لم تتهيأ بعد لهذه النصرة. فلو تهيأت الأمة بأن تعود إلى الله عز وجل وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاءت النصرة من كل حدب وصوب. وأما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة والسناء والعلو والرفعة لهذه الأمة الميمونة المباركة، فالأحاديث كثيرة جدا، أكتفي منها بحديثين أو ثلاث. الحديث الأول الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد يسأل سائل ما يقول: فأين البشارة؟ النبي يخبر بالغربة. أقول: أجل، ولكنك لو دققت النظر بين ثنايا هذا الحديث لوجدت أن هذا الحديث من أعظم بشريات النصر الكبرى. فلقد بدأ الإسلام غريبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استطاع النبي وأصحابه بإذن الرب العلي أن يزيلوا تلك الغربة، فكانت النصرة والعزة والتمكين لجند الله الموحدين. ثم يعود الإسلام غريبا مرة أخرى، ويعود المسلمون مرة أخرى إلى نفس الطريق الذي سلكه النبي وأصحابه، فيرجع مرة أخرى ليزيلوا تلك الغربة، وتكون النصرة والتمكين لجند الله الموحدين. والحديث الثاني رواه البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه وارضاه أنه بعدما ضرب ضربا شديدا من المشركين ذهب إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فوجده متوسدا بردة له في حضن الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقد احمر وجهه، فقال: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وأما عن البشارة الأخيرة فهي جاءت في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم، وقال الحاكم الحديث صحيح على شرط الشيخين ووافق الإمام الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار أي كل الكرة الأرضية، ولا يترك الله عز وجل بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فلو عادت الأمة لنصرها الله عز وجل وأعزها وسخر لها الكون كله، فإننا في آخر الزمان ستكون النصر لا أقول بالسلاح ولا بالعتاد بل أقول والله بمجرد ذكر الله تتنزل النصر. ومصداق ذلك هذا الكلام ليس من كيسي وإنما هو من كلام الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في كتاب الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين أصحابه فقال لهم هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. قال الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل لا من بني إسحاق، أي من مسلم العرب لا من مسلم العجم، وسواء كانوا من مسلم العرب أو مسلم العجم فالعبرة تكون بالنصرة لا بنوع المسلمين، حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق أو بني إسماعيل. استمع، فإذا ما نزلوا بالقرب منها أي بالقرب من تلك المدينة لم يضربوا بسهم ولا برمح ولا بسيف، وإنما يكون سلاحهم التهليل والتكبير. فإذا ما قالوا في المرة الأولى لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البحر، في المرة الثانية لا إله إلا الله والله أكبر يسقط شقها الذي في البر، فإذا ما قالوها في المرة الثالثة فتحت أبواب المدينة للمسلمين، كل ذلك بذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا عجب في ذلك. ففي الحديث الذي رواه البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. وتأمل معي لفاء التعقيب والسرعة، يقتلونهم بسرعة فيجري اليهودي أيضا بسرعة فيختبر وراء الشجر ووراء الحجر تكرمة لهذا العبد المؤمن، يسخر الله له الكون فينطق له الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعال فاقتله، إلا شجر غطت فإنه من شجر اليهود، ولا عجب في ذلك. فستفتح القدس إن شاء الله جل وعلا لو توكلنا على الله وتيقنا أن النصر لا يأتي إلا من عند الله. موسى عليه السلام لما أراد أن يدخل ببني إسرائيل ليفتحوا بيت المقدس ونكس بنو إسرائيل كعادتهم وعهدهم، فاليهود هم اليهود، وإذا بتلميذ موسى عليه السلام وهو يوشع بن نون وهو نبي مبارك وكان نبيا خليفة على بني إسرائيل بعد موت موسى عليه السلام، يوشع بن نون دخل بجند من بني إسرائيل على بيت المقدس من أجل أن يفتحوا بيت المقدس، فلما دخل وكان ذلك في يوم الجمعة وإذا بهم يقاتلون هؤلاء البغاة الذين كانوا يحتلوا المسجد الأقصى، وإذا بالشمس قد تضيقت في الغروب ويوشع وجنوده لا يستطيعون أن يقاتلوا في الليل، واليوم الذي يليه هو يوم السبت وهم لا يصنعون شيئا في يوم السبت، فماذا يصنع؟ علم يوشع يقينا أن الكون كله يعبد ربه عز وجل، فنظر يوشع إلى الشمس وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، ثم قال اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس يومين متتابعين لم تغرب أبدا حتى فتح يوشع بإذن الله بيت المقدس. وفي ذلك ورد حديث صحيح رواه الإمام أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. بيقين وتوكل على الله عز وجل، ولن تعدم الأمة أن نجد فيها مثل يوشع بن نون عليه السلام الذي امتلأ قلبه يقينا وثقة في الله، بل لن تعدم الأمة أن تجد مثالا لهذا الصحابي الجليل، وهذا ما أختم به تلك الخطبة، لن تعدم الأمة أن تجد مثالا للبراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم: رب أشعث أخبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم البراء بن مالك، أي أن البراء بن مالك ممن لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. عند الحاكم بسند صحيح موافقة الذهبي أن المسلمين في معركة تستر لما أرادوا أن يفتحوا تلك المدينة استعصت عليهم، أخذوا بأسباب الأرض وبقيت أسباب السماء، فقالوا للبراء: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أخضر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر، منهم البراء بن مالك، يا براء ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ قال: أجل. فرفع البراء بن مالك يده إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظماء وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيله. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله. والسؤال الذي يخطر على بال أحدكم: لماذا طلب البراء الشهادة من الله عز وجل مع أن وجود البراء بن مالك في أي جيش مسلم كان من الممكن أن يكون فيه من المصلحة والمنفعة ما لا يعلمه إلا الله؟ أقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب قلوب طاهرة نقية يخافون على أنفسهم من الرياء ومن النفاق ومن السمعة. خشي البراء بن مالك أن تتعلق قلوب المسلمين بالبراء من دون رب البراء، فسأل الله الشهادة حتى لا يفتن بعد ذلك ويقول الناس: لا عليكم، إذا استعصت عليكم أي موقع فمعكم البراء، يقسم فينزل النصر. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما عزل خالد بن الوليد في عز انتصاراته. وخالد بن الوليد سيف الله المسلول لم يهزم ابدا لا في جاهليه ولا في اسلام، وعرفوا من ذلك في عز انتصاراته يرسل عمر بن الخطاب قرارا بعزل خالد بن الوليد. وعند موت عمر وضح عمر العله من هذا القرار، قال: اما اني ما عزلت خالدا عن تهمه ولا عن ريبة ولا عن شك ولا عن خيار، ولكني سمعت الناس يتكلمون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. فالعقيدة أهم شيء في هذا الكون، فلو عدنا إلى الله والله لا ينصرن الله عز وجل الموحدين الذين يعيشون الآن في حزن وكمد لا يعلمه إلا الله عز وجل. فيا أيها الأخ الحبيب، اجعل ولدا من أولادك وقفا لله، حفظه القرآن وعلمه سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، واجعله وقفا لله يدعو إلى الله عز وجل ويجاهد في سبيل الله عز وجل، لعل النصرة أن تتنزل مرة أخرى إذا رأى الله عز وجل منا هذا الصدق. وأختم بهذا الخبر السريع حتى نعلم يقينا أن الأرض كلها ستدين لله عز وجل، ولا أقول ذلك من باب التفاخر عياذا بالله. لما كنت في أمريكا في أثناء الأحداث الأمريكية لسقوط المبنيين وضرب البنتاغون، وكنت هناك في هذا الوقت، وإذا بهذه الأحداث التي حدثت هناك، وتعرض المسلمون لشدة البلاء، ولكني والله كنت على يقين من أن هذه المحنة لا بد أن تنفرج عن محنة عظيمة تأتي من عند الله عز وجل. بعد ضرب هذه المباني وإذا بالمسلمين يتعرضون لبلاء شديد هناك، وإذا بالرئيس الأمريكي يخرج على ساحة المركز الإسلامي في واشنطن ويقرأ آية مترجمة من كتاب الله عز وجل من سورة المائدة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقال الأمريكيون أهذه الآية في كتاب الله في القرآن؟ فقال الناس أجل جيء بالناس في اليوم التالي أو جاءوا هم من أنفسهم يبحثوا عن أي مصاحف المترجمة باللغة الإنجليزية، وبالفعل نفذت كل النسخ من المصاحف المترجمة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية في أمريكا وفي إنجلترا وفرنسا وألمانيا. وانفرجت الأزمة بعد أيام معدودة عن 6,000 من أمريكا يسلمون لله عز وجل. 6,000 أمريكا أسلموا لله عز وجل. فالله عز وجل يصطفي الشهداء من فلسطين ومن أفغانستان ويحيي قلوب بعض هؤلاء الكفرة ليوحدوا الله عز وجل وليعبدوا الله سبحانه وتعالى. وما مر شهران بعد هذا الحادث إلا وقد أسلم 23,000 أمريكي غير اللي أسلموا في إنجلترا وفرنسا وألمانيا. وسيسلم الكون كله لله وستدين الأرض كلها لله، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بإذن الله عز وجل. ولكن إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أخي الحبيب إني داعٍ فأمن من قلبك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في الشيشان وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم شل جوارح اليهود، اللهم شل جوارح اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضه وأن السماء سماؤه وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.